بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الأول في باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث أولا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بدأنا فشرحنا الفقرة الثانية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فقلنا في الأسبوع الماضي إن الإنسان عندما يعلم أنه عبد لله عز وجل يضع همه في التقرب إلى الله عز وجل، أي في الحصول على مرضاته. هذا هو معنى تقرب العبد إلى الله. فكيف يحصل العبد على مرضات الله؟ يجيب على هذا ربنا عز وجل: لن يحصل العبد على مرضات الله باختراع عمل، ولا بشيء يهواه مزاجه، ولا بقربة يبدعها من عنده. لن يحصل العبد على مرضات الله وعلى حب الله له إلا بأداء ما قد افترضه الله عز وجل عليه. فمن أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب إليه بأداء الطاعات التي هو طلبها، ولا ينحرف عنها إلى أشياء يبدعها من عنده ثم يفعلها بقصد أنها طريق للتقرب إلى الله. وقد دفعنا هذا الكلام إلى أن نبين معنى البدعة وخطورتها وضرورة الابتعاد عنها، لأن هذا الكلام مؤداه أن على الإنسان أن لا يبتدع عندما يريد أن يتقرب إلى الله عبادات طاعات من عنده، بل عليه أن ينفذ الطاعات التي أمره بها الله وجاءت هذه الأوامر إليه عن طريق القرآن أو عن طريق السنة. فأوضحنا معنى البدعة، وهذا أهم ما ينبغي على كل مسلم أن يعلم، لأن البدعة التي نهى الله عنها قد تختلط بما يشبهها. فقلنا كلمة البدعة التي نحذر منها هنا، والتي حذر منها رب العالمين في هذا الحديث، هي أن يختلق إنسان طاعة عبادة يدخلها ويقحمها في الدين بين العبادة مع أنها ليست منه. هذه هي البدعة، وقد تكون هذه البدعة في العقائد وقد تكون في السلوك. المهم أن البدعة هي أن يختلق إنسان زيادة على شيء من أصول العقائد ويلزم نفسه بها ويقول هذا من أصول الدين وليس هو من أصول الدين، هذه بدعة في العقيدة. أو أن يقحم شيئا في العبادات السلوكية ويزعم أن هذا من العبادات التي شرعها الله مع أنها ليست مما شرعها الله، هذه البدعة محرمة. وهذه البدعة دائما ضلالة، وليست لا يمكن أن تكون هذه البدعة آنا حسنة وآنا سيئة. هذه البدعة بهذا المعنى الخاص ضلالة دائما، وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال وكل بدعة ضلالة، في آخر حديث معروف. لكن هنالك معنى آخر عام لغوي لكلمة البدعة، وهو كل شيء لم يكن موجودا في عرفنا في عادتنا في طباعنا ثم وجد دون أن نقحمه في الدين، دون أن نعتبره داخلا في عقائد أو داخلا في عبادات، لا، نوجده لمصالحنا الدنيوية لعاداتنا ولظروفنا ولمناخنا دون أن نقحمه في الدين. هذا الأمر الذي لم يكن موجودا ثم وجد شيء بديع، معنى بديع يعني مبتدع، يعني لم يكن موجودا ثم وجد، فهو فعلا بدعة، لكنه بدعة بأي معنى؟ معنى لغوي عام لا علاقة لنا به. طيب ما موقف الدين من هذه العادات الكثيرة الطارئة المستجدة في ألبستنا في بيوتنا في منازلنا في أثاث بيوتنا في أفراحنا في أتراحنا؟ ما موقف الدين منها؟ الدين ينظر إلى هذه العادات، فما كان ضارا منها بأصل من أصول المصالح الخمسة فالشارع ينهى عنه، لا لأنه بدعة أقحمتها في الدين، أنت لم تقحمها في الدين، ولكن من أجل أنها تسبب ضررا في مصلحة من المصالح الإنسانية الخمس. وإذا كانت هذه المسألة المبتدعة الجديدة تفيد، بالعكس تفيد الدين مثلا، تفيد الحياة، تفيد الصحة، تفيد العقل، تفيد النسل، فإذا الدين يبررها ولو أنها عادة مستحدثة. وإذا كانت هذه العادة لا تضر ولا تنفع فهي من المباحات أو هي من العفو كما يقول الإمام الشاطبي. هذا ما ذكرناه في درسنا الماضي، وذكرنا بعض الأمثلة على النوع العام يعني البدعة اللغوية وعلى البدعة الاصطلاحية. لكنني لاحظت أن طائفة من الإخوة الحاضرين يرغبون في أن نزيد تفسير هذين النوعين من البدعة إيضاحا، وكأن هنالك بقايا من الغموض في الفرق بين البدعة اللغوية العامة
وبين البدعة الاصطلاحية التي سماها رسول الله ضلالة. ولا مانع سنزيد الأمر في درسنا هذا إيضاح. نأخذ مزيدا من الأمثلة للبدع العامة أو للبدع اللغوية التي لا علاقة لنا الآن بها، والتي ليست هي المعنية بكلام سيدنا رسول الله كل بدعة ضلالة. نعم، مثلا الصحابة عندما كانوا في مكة كانت لهم عادات معروفة في ألبستهم، في أطعمتهم، في منازلهم، فكانوا لا يلبسون المخيط من الثياب مثلا، وكانوا يأكلون أنواع محددة من الأطعمة، وطحين البر لم يكونوا يعرفون نخله قط وتمييزه من نخالته أبدا، وكانت أوانيهم يغلب عليها أن تكون من نوع الخشب أو من نوع الفخار، ولم يكونوا يستعملون الأقداح الزجاجية قط. بيوتهم كانت متداعية ولم تكن عالية السقف إلى آخر. لما هاجروا من مكة إلى المدينة تغيرت هذه العادات، فتعلموا لبس الثياب المخيطة. هذه بدعة أم لا؟ بالمعنى اللغوي يعني شيء ما كان في حياتهم ثم وجد. أطعمتهم تبدلت وتطورت، وما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتسع نطاق الفتوحات الإسلامية وانتشر المسلمون هنا وهناك حتى تبصروا بألوان من المتع جديدة، مثلا تعلموا فن النخل الطحين وتمييزه عن نخالته وهو ما يسمى بالخبز الحواري، لم يكن هذا شيء موجودا. هذه بدعة أم لا؟ كانوا يمارسون ذلك. ارتفعت بيوتهم بعد أن كانت متداعية، ارتفعت أسقف بيوتهم، بدعة أم لا؟ طيب، أصبحوا يأكلون في أوان جديدة ويشربون في أقداح زجاجية ولم يكونوا يعلمون هذا قط. في السوق تطورت حياتهم المعاشية، لم يكن العرب يعلمون تجارة، كانت هنالك رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء ما بين الشمال والجنوب هذا فقط. أما الصناعات التجارة التي يمارسها الإنسان فكانت شيئا يمارسه الأنباط، أنباط الشعب، وكانت سوق الجزيرة العربية سوق استهلاك فقط. ولكن تطور الأمر وانتشرت التجارة في أسواق مكة والمدينة وطائف وغيرهما. هذه بدعة أم لا؟ لكن من أي نوع البدعة أيها الإخوة؟ البدعة اللغوية بمعنى الشيء البديع، يعني الشيء الجديد، أطوار جديدة. نعم، ولم تكن لدى العرب صناعات، ما كانوا ماهرين في الصناعات، وطرأ عليهم وضع جديد أصبحوا ماهرين في الصناعات. حتى الصياغة التي كانت وقفا على اليهود تحولت وأصبحت صناعة عربية معروفة. خلاصة، إذا لاحظنا الفرق بين حياة العرب المسلمين إذ كانوا في مكة إبان بعثة رسول الله، وحياة المسلمين بعد 25 عاما فقط، يعني ربع قرن، سنجد أن المسلمين تطوروا تطورا كبيرا جدا في بيوتهم، في أثاثهم، في تجاراتهم، في صناعاتهم، في ألبستهم كذلك. هذه كلها ماذا نسميها؟ بدع أم لا؟ بدع. هل ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ لا، لا نقول لا يجوز أن يرتفع الجدار أكثر من 3 أذرع، لأن المسلمين كانت بيوتهم هكذا، وقد قال رسول الله كل بدعة ضلالة، هذا غلط. لاحظوا، لا يجوز أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء كلاهما غير مخيط، إذن هذه الثياب بدعة. الرسول نفسه ابتدع عندما هاجر إلى المدينة، أخذ يلبس الثياب المخيطة، أهديت إليه حلل فكان يلبسها. نعم، لا نقول إن هذه الأشياء التي تطورت في حياة الناس بدعة مما نهى رسول الله عنها وقال عنها كل بدعة ضلالة، لأن هذه كلها عبارة عن عادات وأحوال تتعلق بالمعاش وتتعلق بالمصالح وتتعلق بالصناعات والتجارات المتطورة، وليست أمورا مستحدثة في داخل الدين، ليست أمورا مستحدثة في داخل العبادات. أظن هذا الكلام واضح. طيب، ما حكم الشارع في هذه العادات كلها التي طرأت؟ هنا شيء آخر، ننظر إلى هذه العادات الكثيرة الكثيرة، كل عادة طرأت وخالفت حكما ثابتا في الشرع، إذن هذه العادة مرفوضة، مرفوضة. كادت أن تتدخل عادات لدى العرب تتمثل في لبس خاتم الذهب الرجال وفي لبس الحرير الطبيعي، عادة من العادات التي تسربت، لكن هذه العادة أوقفت. لماذا؟ لأنها اصطدمت بنصوص تمنع أن يلبس الرجل الذهب، تمنع أن يلبس الرجل الحرير، اصطدم. العادات التي لم تعارض أحكاما منصوص عليها في القرآن أو السنة ونظن وفحصناها فوجدنا أنها لا تجر ضررا في دين الناس، في عقول الناس، في حياة الناس، في أموال الناس، مرحبا، لا مانع منها. ثم إن وجدناها مفيدة أيضا لا نقول مرحبا فقط، بل ندعو إليها أيضا، وربما ندعو إليها ونلزم بها إذا وجدنا أن الحاجة أصبحت ماسة إليها، مثل الصناعات، إذا وجدنا أن أعداءنا هم الذين يصنعون لنا كل شيء ويرسلون هذه الصناعات إلينا لنستهلكها لهم، وبهذا يهيمنون علينا وتصبح بلادنا أسواقا لهم. نعم، هنا ماذا يقول الشرع؟ يجب علينا أن نعكف على هذه الصناعات ونمارسها نحن، مع أنها شيء جديد ربما في حياتنا، شيء جديد، لأنه فيما مضى ما كانت هذه الضرورة موجودة، الآن وجدت هذه الضرورة، ومن ثم لا بد أن نتأقلم مع الشيء الموجود بما يتفق وميزان الشرع. إذن لعل هذا النوع من البدع أصبح واضحا. إذن المنازل التي ترتفع، البيوتات وما في داخلها، الأطعمة وأساليب تناولها، كان الناس يأكلون على الأرض ثم أصبحوا يأكلون على خوان، كل هذه لا تدخل في معنى البدع الخاص الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. الآن نلتفت إلى القسم الثاني، نضرب أيضا له بأمثلة. العدة مثلا، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ما هي؟ الشريعة تقول ألا تخرج من دارها إلا لحاجة ماسة، لا تتزين، لا تتزوج، طوال مدة العدة، عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10 أيام، فإذا جاءت امرأة قالت وأيضا ما ينبغي أن تنظر إلى نفسها في المرأة، وأيضا ما ينبغي أن يسمع صوتها الرجال، وأيضا أقاربها الذين هم محارم لها ما ينبغي أن يروها، هي كلها زيادات. ربما المرأة ذاتها أقحمت هذا في قائمة الالتزامات، أو أحد الناس أفتاها بهذا. هذا شيء ابتدع وأقحم في الدين أم لا؟ أقحم في الدين، اعتبر أنه هذا من البدع كمان. طيب، وهو ليس كذلك. نرجع إلى سنن رسول الله، أحاديث رسول الله، ما هي؟ بس عبارة عن أنه ما بتتزين، ما بتلبس ثياب مدركشة، ما بتتمكيج، ما كذا، ما تخرج من بيتها إلا لحاجة، ما تتزوج. هذه زيادة من البدعة التي سماها رسول الله، كل بدعة ضلالة. واضح هذا الكلام. يوم الجمعة نحن نعلم أن صلاة الجمعة هي عبارة عن أن يؤذن المؤذن أمام الخطيب وقد صعد المنبر، ثم يخطب، وللخطبة أركان وشروط، ثم ينزل فيصلي ركعتين تكون صلاة الجمعة تمت. فإذا جاء من قال طيب ولنضف إليها هذه الترنيمات التي تكون قبيل الأذان، صلاة على رسول الله بشكل جماعي وما إلى ذلك وهكذا. طيب يا أخي، هي شو، منين جبتها؟ هي مين حكاها؟ لا قالها رسول الله ولا قالها الله عز وجل بشكل من الأشكال، وابتدعناها وجعلناها جزءا من شعائر يوم الجمعة. لاحظوا، أقحمناها في الدين أم لا؟ إذن هي بدعة. من أي نوع؟ من النوع الخاص، هي من الضلالة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الإنسان ذكر الله عز وجل، أنا مضطر أن أقول هذا أمثلة يعني ذكرها العلماء من قبلنا، ذكر الله من، لا أقول من جذور الدين، هو العمود الفقري في الدين لا شك في هذا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزل لسانك رطبا بذكر الله، وقال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ووصف الذاكرين الله والذاكرات، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في سائر أحوالهم الطبيعية، عندما يكون أحدهم جالسا لا ينسى الله، عندما يكون قائما لأمر ما، يعني قائم لأمر ما لا ينسى الله، عندما يكون ماشيا لا ينسى الله، عندما يضطجع ليرقد لا ينسى الله. طيب، فإذا جئنا قلنا تعالوا نبدع شيئا جديدا، نعم، نتراصف وتتماسك أيدينا، ثم نذكر الله ونحن نقفز هكذا ونتمايل، يعني التمايل الذي تعرفون، نعم، هذا نقحمه في عملية الذكر. لا، لاحظوا، نقحمه في عملية الذكر. هذا العمل ما هو؟ بدعة، بدعة من النوع اللي ذكرناه هذيك الساعة، يعني لباس وأكل لا، أقحمنا شيئا في الدين، يعني جعلنا هذا القفز أو هذا الانكسار، هذا بهذا الشكل بالخصر ونحو ذلك، جعلناه جزءا من عملية الذكر. هذا ما كان موجود. والعبادة تؤخذ كما وردت، كما وردت، ولا نضيف عليها شيء، لا سيما العبادة، لأن العبادة هكذا ليست عقودا قائمة على مصالح تتبدل حسب تبدل المصالح، لا. طيب، هذه بدعة من نوع، نعم، إلا الإنسان الذي أخذ عن نفسه وطافت به نشوة ربانية فلم يعد يصحو إلى حركاته، هذا الإنسان لا يكلف ولا يؤاخذ، وينطبق عليه القانون القائل إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. نعم، لكننا نتكلم عن إنسان يتحرك حركات إيقاعية مدروسة، نعم، ويسير في نظام حركاته طبقا لمن يوجهه، ويحاذر أن يخطئ في هذه الحركات الإيقاعية. إذن هذا الإنسان منصرف في ذهنه إلى فن غير الذكر، وقد أقحم هذا الفن ذاته في الذكر. إذن هذه من البدع المستحدثة التي أقحمت في الدين والتي ينطبق عليها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا الصياح الذي تسمعونه أمام الجنائز، صحيح هو بحسب الظاهر ذكر لله عز وجل ونحو ذلك، لكن شيء ابتدع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بشكل من الأشكال أبدا. طيب، لما ابتدعناه، ابتدعناه على أنه عبادة أم لا؟ طبعا اللي عم يقول لا إله إلا الله ومدري إيش وكذا، يعني عم يمارس عبادة شعيرة هذه. طيب هي غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا الصحابة يعملوها. إذن هذه ماذا تسمى؟ بدعة. بالعكس، عندما نقرأ في باب الجنائز في الفقه نجد أنه يسن على من يشيع الجنازة أن يكون صامتا خاشعا هادئا لا يتكلم واحد منه بكلمة، الكل خاشع وهذا صير. هذه هي سنة رسول الله عليه وسلم. هذه أمثلة، وأريد الفرق بين هذا النوع وبين ذاك. واضح؟ واضح. إذن كل مستحدث أقحم بنية عبادات أو في بنية ما العقائد، في حين أنه ليس موجودا لا في العقائد ولا في العبادات، فهذه بدعة وضلالة ينبغي محاربتها وينبغي التنزه عنها. هنالك أشياء تلتبس على بعض الناس لكن بدون موجب، ما لازم تلتبس. إذا عرفنا القاعدة لا رأس أن نقف عندها ونطبقها على ما قلنا الآن. طيب، بناء على ما قلنا، هنالك عبادات أمرنا الله بها، لاحظ، وهذه العبادات تحتاج إلى طريقة لممارستها، ولو فرضنا أن السبيل إلى ممارستها كان سبيلا شاقا وابتدعنا سبيلا سهلا إلى ممارسة هذه العبادات، هذه ليست بدعة بالمعنى الذي قلناه الآن، لا أبدا. طيب، مثال ذلك، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم في صحيحه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يا ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله في اليوم 100 تسبيحة. حديث صحيح، موجود في صحيح مسلم، يسبح الله 100 تسبيحة. إذن أن تجلس فتسبح الله 100 تسبيحة هذه عبادة من العبادات التي ندبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. واضح؟ طيب، هنا كل منكم سيفكر كيف أضبط 100 تسبيحة و10 تسبيحات، يعني بالذهن يمكن تنضبط، 5 تسبيحات بالذهن بتنضبط، الذاكرة بتضبطها، لكن 100 تسبيحة. والرسول حدث قال: يسبح الله في اليوم 100 تسبيحة. هنا العقل لابد أن طيب أنا أحتاج إلى طريقة حتى أضبط بها 100 تسبيحة. فعندما تفكر بهذه الطريقة ثم تبدع طريقة ما، مثلا أن تأتي بحصى 100 حصى، كلما سبحت تسبيحة تضع الحصى من هنا إلى هنا، طريقة، لكن أنت ابتدعت عبادة أم أنت ابتدعت طريقة تسهل لك العبادة؟ ابتدعت طريقة تسهل لك العبادة. أنت أبدا لا تقول إن جمع الحصى عبادة وإن وضع الحصى من هنا إلى هنا عبادة أبدا، لكن أنت تعتبر أنت بحاجة إلى أداة وسيلة تضبط بها تسبيحاتك كما أمر رسول الله أن تكون 100. طيب خطر في بالك طريقة أكثر نظاما، السبحة مثلا، هي السبحة ابتدعت بسبب هذا، أن تكون معك هذه السبحة وهي بطبيعة الحال 100 حبة، ثم تبدأ فتسبح مستعينا بهذه السبحة. استعمالك لهذه السبحة من أجل أن ترصد بها العدد الذي أمرك به رسول الله شيء جديد لا شك، لكن هل هو عبارة عن أمر أقحمته في العبادة وجعلته جزءا من الذكر؟ معاذ الله، إنما هي طريقة من أجل تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أخرجت السبحة من جيبك وأخذت تسبح الله 100 مرة وترصد العدد بواسطة حبات السبحة، فهذه ليست بدعة، بالعكس هذه أداة تسهل لك تنفيذ أمر رسول الله. والدليل على هذا أننا إذا قلنا هي بدعة، طيب السؤال قائم، كيف أنفذ هذا الأمر؟ ما في إنسان منكم عقله كمبيوتر، ما عدا بيقدر يقول سبحان الله سبحان الله، هو مغمض عينه عرف أنه صاروا 100، بيعرف؟ طيب، فكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال سبحوا الله 100 تسبيحة واستعينوا على رصد العدد بالطريقة التي تشاءون. إذن هذه ليست من البدع إطلاقا. نعم، هنالك حال أن يجعل الإنسان من السبحة أداة له. أنا مزاجيا أنا شخصيا أشمئز منها أن تكون معي سبحة، ودائما في كل المناسبات إما أن تلتف على معصمي وإما أن أطقطق بها هكذا أمام الناس دائما، وكأنها جزء من مظهر يعني الإنسان الشيخ، يعني جزء من مظهر العمة واللحية وهذه السبحة. نعم، عندما تغدو السبحة بهذا الشكل أتصور أن أمرا آخر قد حدث، لكننا نتحدث عن أصل ما وجدت السبحة من أجله، أن تكون السبحة في جيبك لا تستعملها من لله، لا تستعملها. اليوم صارت السبحة ذاتي تبع 33 حبة، أشكال وألوان من الناس بيستعملوها. نعم، لا هي للذكر ولا هي لشيء، وإنما هي هكذا للمباهاة وللتجمل. وعندما تكون السبحة ذات 100 حبة أيضا ضعها في جيبك ولا تتجمل بها. فإذا جلست تذكر الله ورأيت أنك بحاجة إليها من أجل رصد العدد، إذن فاستعمل السبحة في هذه الحاجة. لكن ننظر فنقول حالة أخرى، الرسول عليه الصلاة والسلام ندبنا ندبا شديدا إلى أن نسبح الله في دبر كل صلاة 33، ونحمد الله 33، ونكبر الله 33. الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا علمنا، ولو لم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفذ هذا الذي أمرنا به بكيفية دائم مارسها، لقلنا لنا أن نرصد هذه المرات 33 بالطريقة التي نشاؤها. لكن هنا لا، لماذا؟ لأن النبي أغلق علينا الطريق. النبي عندما كان ينفذ ذلك ماذا كان يصنع؟ كان يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى، هذا 3 وهذا 3 وهذا 3 وهذا 3 وهذا 3، إذن 15، ونعود بعد ذلك إذن 30، ونعود مرة أخرى صاروا 33 تسبيح. مثل ذلك تحميد ومثل ذلك التكبير، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام سلكها. ولما كانت الطريقة التي ثابر عليها رسول الله دائما سنة فعلية، إذا ينبغي أن نتأسى بذلك. لكن لما قال تسبحون الله في اليوم 100 مرة 100 تسبيحة، ما رصد هذا بهذه الكيفية وأطلقها. إذا أنت المهم أن تسبح الله في اليوم 100 مرة واستعمل السبيل الذي تشاء، لكن لا تنسى أن الطريقة التي ترصد بها عدد التسبيح ليس من التسبيح، وإنما هو سبيل إلى التسبيح. واضح هذا الكلام؟ المساجد الآن الباري سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم المساجد للرجال والنساء، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، من أجل أن ننفذ هذه الوصية ينبغي أن يكون لي في المسجد مرافق خاصة للنساء، واضح كيف؟ وينبغي أن يكون مدخل خاص للنساء، وينبغي أن يكون مكان خاص تستطيع المرأة أن تتوضأ فيه وأن تمارس فيه واجباتها بأهدأ ظرف وبأحسن حال. طب نظرا إلى أن الوضع تطور فيما يتعلق بالمرافق وبالوضوء والماء وما إلى ذلك، إذن في المسجد ينبغي أن يتم هذا. هذا ليس بدعة، لأن هذا عبارة عن طريق إلى تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب لا نجعل المدخل واحد، لا نجعل يعني هنالك جو اختلاط بين الرجال والنساء بشكل يحرج الرجال ويحرج النساء معا، لا. إذن عندما نبدع طريقة كما هي موجودة الآن في كثير من البلاد العربية والجزائر منها، من أجل أن تستريح المرأة إذا جاءت إلى المسجد لا يراها الرجال ولا ترى الرجال، مدخل خاص، مكان خاص، ميضاء خاصة، كل شيء خاص، هل هذه بدعة ضلالة؟ هذا مثل السبحة عندما تستعين بها لتجعل التسبيح 100 مرة، هذا ليس بدعة. طيب أيضا مثال آخر مما قد يلتبس على الناس، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لا هلي الوسيلة. هذا حديث صحيح، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. المؤذن يدخل في عموم هذا الكلام ولا لا؟ بيسمع صوت حاله ولا لا؟ طبعا، لذلك يسن الترجيع. المؤذن لما بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بيحكي بصوت واطي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بشهادتين. فإذا أتم المؤذن الأذان يسن أن يصلي على رسول الله أم لا؟ مثل السامع تماما. إذن المؤذن عندما يختم الأذان ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدع أم نفذ سنة؟ نعم، نفذ سنة، أكيد نفذ سنة، لأن رسول الله أمره بهذا. طيب قد يقال أليس رفع الصوت بدعة؟ رفع صوت، خلي يا أخي يوطي صوته، أذن صوت عالي صلي على النبي بصوت واطي. نعم صحيح، هو في الواقع الذي أعرفه أن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالصلاة على رسول الله بعد الأذان المؤذنون، لكن رسول الله أطلق قال قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه، صلوا عليه، قال صلوا عليه بأصوات خفيضة، بأصوات عالية، بأصوات متوسطة، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، هذا معنى المطلق، أي المهم أن تصلي على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وسيان أن ترفع صوتك، أن تخفض صوتك، أن توسط في الأمر، لا فرق. نعم هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤذن عندما ينهي الأذان ثم يصلي على رسول الله يكون قد نفذ سنة، وإذا اختار ارتفاع الصوت أو انخفاض الصوت أو ما بينهما فهو نفذ السنة بحالة من الحالات التي أطلق الحديث الأمر بها. نعم هنالك شيء هام، عندما نعطي الصلاة على رسول الله نفس اللهجة التي أذننا بها ونفس الطبقة، ممكن أن يظن عوام الناس أن هذه الصلاة جزء من الأذان، جزء من الأذان، فيكون هذا ذريعة إلى تلبيس على العوام، والذرائع مثل هذه الحالة تسد. إذن يستحسن نقول أن يجعل المؤذن صلاته على رسول الله بطبقة أدنى، وأن حتى يفضل أن لا يعطيها النغمة بدون تنغيم، يعني حتى لا يظن ظن أن هذه الصلاة من تتمة الأذان. انتهى الأذان وليرفع صوته مهما شاء، لا مانع، نعم، حتى ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن رسول الله أمر بهذا. إذن هذه ليست بدعة أيها الأخوة. وقد عجبت لدرجة الذهول عندما أصغيت إلى إذاعة عربية، أذن في الإذاعة للصلاة، وبعد الأذان المذيع رأسا بدأ من قوله اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، قفز فوق الصلاة، لم يصلي ورأسا قال اللهم صل على محمد، اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. لك يا عمي وين ثم صلوا عليه؟ السنة هكذا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام. قفز فوق حتى لا تكون صلاته على رسول الله دعما للعادة المحاربة عندهم، لأنهم يحاربون الصلاة على رسول الله جارا في المآذن. طيب لهون وصلت، حتى سنة رسول الله نلغيها ونستعمل مقص المونتاج فيها في سبيل أن ننتصر لآرائنا ولمذاهبنا؟ لا لا، اتبع السنة كما وردت، واجعل ما هواك سنة رسول الله، حارب البدعة عندما تكون بدعة فعلا، لكن أن تحارب سنة باسم البدعة، ما السبحة مثلا، السبحة، نعم، الذين يستعملون السبحة هكذا ليفرقعوا بحباتها، والله إني لأشمئز من ذلك وجدانيا، ولا أقول شيئا، أنا أشمئزها، لكن عندما تستعمل السبحة من أجل حل مشكلة، من أجل رصد عدد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن هذا العدد، طيب ماذا تصنع؟ كيف؟ لابد أن تخترع شيئا، السبحة شيء من الأشياء، وسيلة من هذه الوسائل. نعم. إذن أظن أننا قد عرفنا تماما تماما الفرق بين الأمور التي تستحدث بناء على تيار عرف، تيار تطور مصالح، تطور عادات، دون أن نقحمها في الدين لا مانع، بشرط أن لا تكون ضارة، وبشرط أن لا تكون مخالفة لأمر جاء به الإسلام. الثياب التي تجد طالما لم تكن مخالفة لأمر صادر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثياب تتطور وتتبدل ولا عليك، نعم، لكن عندما يكون الإنسان يلبس شيء ضيق، نعم، ثم يأتي يصلي بهذا الأمر الضيق بحيث يحكي حجم العورة، مكروه، قالوا هذا مكروه، انتهى الأمر، نعم. وعندما يلبس الجلباب سنة أن يكون الجلباب إلى نصف الساق فعلا، ويكره أن يكون أكثر طولا، فإن أراده طويلا وكان قصده الخيلاء فقد ارتكب محرما، فقد ارتكب محرما. لكن إذا أردت أن لا تلبس الجلباب، أن تلبس أي ثوب آخر، لا مانع، لا مانع. الصحابة تطورت ثيابهم خلال 25 سنة، مو كل على طول يلبسوا الجلابيب وبس، كانوا يلبسون. عندما ذهبوا إلى العراق استخدموا عادات العراق، ذهبوا إلى الشام استخدموا عادات الشام، ذهبوا إلى اليمن استخدموا عادات اليمن. وقلت أنا في كتابي السلفية إن المسلمين تطوروا في ربع قرن بالخمسة وعشرين سنة الأولى أكثر مما تطوره المسلمون من بعد القرن الثالث إلى اليوم، تطورات سريعة. فكيف إذا نظرت إلى تطور المسلمين في قرونهم الثلاثة الأولى؟ في القرن الأول والثاني والثالث، نعم، إلا أن يصير الإنسان حاسرا، حاسر أي بدعة، لكن بدعة من أي نوع؟ بدعة من النوع الأول وليس بدعة من النوع الثاني. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام ما سار في الطريق حاسرا، لكنها عادة وإلف. فأنت إذا صرت في الطريق حاسرا لكن لم تجعل هذا دينا، لم تجعل هذا داخلا في شرع، فهذا مثل تطور المآكل وتطور المشارب ونحو ذلك. نعم في الصلاة يكره أن يصلي الإنسان حاسر الرأس، يكره، يسن، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وكان يحرص على أن لا يصلي. مثلا ربما كان جالسا في بيته وهو حاسر الرأس، فإذا قام إلى الصلاة إما لبس قلنسوة أو عمامة عم بها رأسه أو أي شيء. نعم، ومن عجب أننا نجد بعض الناس الذين يحاربون البدع يلبسون الجلباب القصير حسب السنة، ويطيلون اللحية حسب السنة، وشعورهم كثيفة ولا غطاء للرأس عليه. ليش هي مو بدعة؟ نعم واضح. حتى طبعا في الصلاة، في غير الصلاة لا نقول، في غير الصلاة هي من البدع العامة التي لا ضير فيها، والتي قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أظن أن هذا الموضوع بحث بحثا وافيا، وأظن أننا امتلكنا قاعدة تعطينا في ذلك قانونا نستطيع أن نسير عليه. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا فسرنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فسرنا النوافل المستحبات التي أمرنا الله عز وجل بها دون عزم، يعني دون أن ترقى هذه الأوامر إلى درجة الواجب الذي نعاقب على تركه. فإذا أضفت إلى الفرائض النوافل وظللت مثابرا على هذه النوافل، فإنك ستنال بعد ذلك مزيدا من محبة الله لك. وإذا أحبك الله انعكس حبه إليك وتوهج قلبك حبا له، وظهر هذا الحب منك لله عز وجل بهذا الشيء التالي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما المراد بالسمع؟ يقول الله: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده. هل نستطيع أن نفسر هذا الكلام على حقيقته دون تأويل؟ الجواب في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.